بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بولوغ الكلب في الإناء، وثاني مما أخذناه من المسائل الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، هل هو خاص بولوغه فيه أو يشمل ما إذا أصاب الماء بأحد أجزائه؟ ها؟ خاص بالولوغ، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك دون سائر الكلب، ويظل ما سبق من التعليل أنه من المحتمل أن الكلب في لعابه ما لا يزول إلا بذلك، أي من الإناء، بحيث إذا استعمل الإناء الإنسان يتضرر. ثم أخذنا مسألة، هل هذا في بعض الكلاب دون بعض أو عام؟ نعم، أكثر أهل العلم على أن هذا في كل الكلاب، سواء ما رخص في اقتنائه أو ما لم يرخص فيه، لعموم الحديث. فإذا تعدل الولوغ من كلب واحد عدة مرات أو من عدة كلاب، ما الحكم؟ يكفي 7 مرات، لماذا؟ اليمين. نعم، لأنه توارد على النجاسة نجاسة أخرى من جنسها، فلا تزيد فيها وتؤثر فيها معنى معينا، وإن كثرت كميتها إلا أن معنى النجاسة واحد. أيضا قلنا هذا مثل ما إذا ولغ كلب واحد وأطال الولوغ، فالغسل 7، فكذلك إذا تعدد ولوغ. إذا لعق طعاما جامدا في إناء فما الحكم فيه؟ يلقى ذلك الموضع الذي لعق من الطعام وما حوله، والباقي يبقى على طهارته. نواصل نقرأ. بقي بعض المسائل تتمة لهذا الباب. من هذه المسائل، إذا لعق الكلب ثوبا أو بدنا، لعق إنسانا في ثوبه أو في بدنه، فهل الحكم كما إذا لعق الإناء؟ ذكر أهل العلم أن هذا أن الحكم واحد، وأنه يجب غسل ذلك الثوب الذي لعقه 7 مرات. بقي هل يلزم التراب في غسل الثوب؟ قال أهل العلم لا يلزم فيه التراب، لأن التراب قد يضر الثوب، فيقوم مقامه أي شيء من المنظفات، أو إذا غسله بالماء حتى ذهب ذلك اللعاب الذي أصابه يصير طاهرا فيسبعه ولا يلزم فيه التراب. وأيضا يظهر هذا حتى من حيث المعنى أن الإناء أمر بغسله بالتراب لأن الإنسان يستعمله في طعامه وشرابه، فربما تضرر بما يبقى في الإناء عالقا من الجراثيم التي تكون في لعاب الكلب، بخلاف الثوب فالقصد إزالة النجاسة. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين وكذلك اختيار الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، وأنه يكفي في غسل الثوب أن يغسل 7 مرات ولو بالماء فقط أو بالماء مع بعض المنظفات. مثل هذا، مثل هذه المسألة، ما لو تطاير من الماء الذي ولغ فيه الكلب إلى ثوب الإنسان، يوجد ماء في إناء ولغ فيه كلب فتطاير منه شيء إلى ثوب الإنسان، فإنه يغسله 7، أي لا سيما إن كان قليلا ويغلب على الظن أنه يتأثر بتلك النجاسة، لأنه إذا لم يتأثر بتلك النجاسة ولم يتغير وكما سبق أنه طاهر، لكن هذا فيما إذا تغير أو كان مظنة التغير، نظن أنه قد تغير بذلك، فولوغ الكلب في الماء إذا كان قليلا لا سيما في إناء مظنة أنه يتغير. أيضا من المسائل مسألة سبق الإشارة إليها، إشارة في الاستدلال لبعض المسائل، وهي إذا أمسك الكلب صيدا بفمه، كلب الصيد، فهل يجب غسل موضع فمه 7 مرات؟ هذا في قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب ذلك، يجب غسل موضع فم الكلب من الصيد، وحكمه حكم غير من المواضع التي يصيبها فم الكلب، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وهو أيضا ظاهر مذهب الظاهر الحنفية. وحجتهم ما سبق أن سؤره نجس، القول الثاني إنه لا يجب ذلك، وأن هذا مما يعفى عنه، وهذا قول في مذهب الشافعية كما ذكره النووي، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكره شيخ الإسلام، كذلك ذكره في الإنصاف أنه لا يجب، بل هذا مما يعفى عنه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك الشيخ ابن عثيمين، واستدلوا بالآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، قالوا فهذه الآية تبيح الأكل مما أمسكته تلك الكلاب، وهكذا أحاديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ما تدل عليه هذه الآية، إباحة الأكل مما صاده الكلب، ولم يأتي في شيء منها الأمر بغسل موضع فمه. قالوا فهذه الأدلة تدل على أنه مما يعفى عنه، وهكذا استدلوا بفعل الصحابة أن الصحابة لم يكونوا يغسلون اللحم أو موضع فمه 7 مرات، وكان مما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أقرأ بعض كلامه، كلامه في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحات 20 و600، قال فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم، والله أعلم. هذا كلام، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جيد بعد أن ذكر أن هذا فيه ضرر، فهل يكون فيه ضرر؟ هذا لعاب الكلب قد يضره إذا أكله. كلامه في الشرح الممتع صفحة 420 كان مما قال، أولا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله، ثم قال وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ، ولم يقل إذا عض، فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند العض، وهذا من حكمة الله أنه قد يكون في الولوغ في حال شربه ويشرب ويخرج منه أشياء تخالط الماء، ولا يحصل ذلك إذا عض، والله على كل شيء قدير. الذي أباح صيده قادر أن يمنع خروج ذلك إذا كان فيه شيء ضرر في حال إمساكه الصيد. قال ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون اللحم 7 مرات إحداها بالتراب، ومقتضى ذلك أنه معفو عنه، فالله سبحانه هو القادر وهو الخالق وهو المشرع، وإذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا. يقول لا يكون فيه ضرر، فإن الشرع لم يبح ولم يحل للناس إلا ما ليس فيه الضرر عليه، ولا يبيح لهم ما فيه الضرر عليه. قال فمثل الميتة نجسة ومحرمة، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها صارت حلالا لا ضرر فيها على المضطر، والحمار قبل أن يحرم، الحمار الأهلي، طيب حلال الأكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا. هذا القول بنجاسة لحم. قال فالصحيح أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيد ما تقدم، لأن صيد الكلب مبني على التيسير في أصله. إلى آخر كلام نحب مراجعة. فإذن القول الصحيح هو مختار شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ ابن عثيمين أنه لا يجب غسل موضع فم الكلب 7 مرات، وإن غسل يغسله كما يغسل سائر اللحم. لأن الذي أباح صيده لم يأمر بغسل موضع فمه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، وهي مسألة من حقها كان أن تقدم، قبل المسائل، وهي الحكمة من غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب، هل هو أمر تعبدي أي أصل الغسل الأمر بالغسل، أو أنه معلوم العلة؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله المشهور عنه أن الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدي، لأن الكلب عنده طاهر، جسده وشعره ولعابه، يقول الأمر بالغسل تعبد. ويقول مما يدل على أن الأمر بالغسل تعبدي التسبيع، كونه قيد في الشرع بسبع، وهذا أمر تعبدي. وهناك قول آخر للإمام مالك ذكره أيضا ابن الملقن شارح العمدة، أن العلة فيه هو النجاسة، الأمر بغسل الإناء لعلة النجاسة، وهذا قول أكثر العلماء ورجحه ابن دقيق العيد رحمه الله بكلام حسن مع مناقشة الأقوال في شرح العمدة. واستدل من قال بأن العلة النجاسة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. طهور إنائه. قال: والطهور والتطهير إنما يكون من خبث أو حدث، إنما يكون من خبث أو حدث. قال: وهنا لا يوجد حدث، فلم يبق إلا الخبث وهو النجاسة. أيضا استدلوا بالأمر بإراقة الماء، سبق معنا أن الزيادة التي فيها الأمر بالإراقة شاذة، تفرد بها علي بن مسلم. قالوا: فالأمر بإراقته دليل أن العلة منه أنه يصير نجسا، وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن الأمر بالغسل لأمر معلوم وهو النجاسة، ويحتمل علة أخرى ما ذكره العلماء المتأخرون، أن الكلب في لعقه في شربه يفرز أشياء ضارة تضر الإنسان، بحيث إذا استعمل الإناء قبل غسله تضرر، فأمر بالغسل لذلك. إذن ينبني على هذا مسألة، إذا علمنا أن الأمر بالغسل لعلة النجاسة. بقي هنا تنبيه قبل المسألة الأخرى، وهي أن الذي هو معلل الأمر بالغسل، أما التسبيع فهو تعبدي، كونه قيد بالسبع هذا لا نعلم علته، إنه قد يقول قال إن النجاسة تزول بغسلة أو غسلتين أو ثلاث. فأصل الأمر بالغسل معلوم العلة، بقي تقيده بالسبع هذا أمر تعبدي. المسألة التي قلنا تتعلق بهذا هي مسألة غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء الذي فيه. عندنا إناء فيه ماء، جاء كلب ولغ فيه، هل يجوز أن نغسل ذلك الإناء بهذا الماء الذي فيه؟ قولان للعلماء، الذين ذهبوا إلى أن العلة تعبدية في الأمر بالغسل، قالوا يجوز غسل الإناء بالماء الذي فيه، وهذا كما سبق قول عن مالك هو المشهور عنه. والذين ذهبوا إلى أن العلة النجاسة قالوا لا يغسل الإناء بالماء الذي فيه لأنه نجس. وسبق معنا أن الأرجح أن العلة هي النجاسة، أن الحكم هذا لعلة النجاسة، فعلى هذا الأصل أن الإناء لا يغسل بالماء الذي فيه، لا سيما إن كان قليلا أو ظهرت فيه التغير. أما إذا ظهر فيه التغير فالأمر واضح، لا يجوز غسله بالماء الذي فيه. بقي لو لم يظهر فيه التغير هو مظنة النجاسة إذا كان قليلا، فالأولى أن يجتنب، ويستأنس لهذا بما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. المرفوع الذي فيه الإراقة ضعيف، لكن الموقوف عن أبي هريرة سناده حسن عند الدارقطني وغيره. جاء من فعله وجاء من قوله أنه كان يريق الماء، وفي بعض الروايات أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. فهو إن ظهر فيه التغير بالنجاسة نجس، لا يجوز غسل الإناء به، وإن لم يظهر فيه أثر النجاسة وكان قليلا فهو مظنة النجاسة، فالأولى اجتنابه ويغسل بماء آخر. هذه مسألة من المسائل التي تنبني على الأمر بالغسل، هل هو تعبدي أو محض، هل هو تعبدي أو معلل. وذكر الصنعاني في كتاب العدة حاشيته على شرح ابن دقيق العيد على العمدة، ذكر مسائل كثيرة تنبني على هذا الخلاف. قال وعلى هذا الخلاف هل هو تعبدي أو معلوم العلة تنبني مسائل كثيرة وسردها. وللفائدة فشرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام من أحسن الشروح الذي أخذ منه كبار الأئمة بعده ونقلوا عنه، له شرحان، شرح الإلمام الذي هو كتابه وشرح العمدة. وللصنعاني رحمه الله حاشية سماها العدة، زين بها شرح العمدة لابن دقيق، ذكر حاشية مفيدة نافعة. هذا الكتاب مما يستفاد منه لا سيما في شرح عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، ففي فوائد مهمة، ويذكر من الحديث الواحد المسائل، غالبا يشرح الألفاظ بشيء مختصر ثم يقول فيه مسائل، ويسرد 10 مسائل 15 مسألة في الحديث مع ذكر أقوال العلماء ومناقشتها بأسلوب مختصر. والصنعاني يحشي عليه ويبسط القول ويوسع ويضيف له أدلة وتعليلات. بقي هنا مسألة هي ختام هذه المسائل التي تتعلق بولوغ الكلب، وسبق معنا الإشارة إليها إشارة مختصرة، وهي حكم الماء الذي في الإناء، حكم الماء الذي في الإناء الذي ولغ فيه الكلب. من أهل العلم من ذهب إلى أنه طاهر، وهذا قول من يقول بطهارة الكلب، وهو مذهب مالك وداود الظاهري وابن المنذر وغيرهم، اختاره البخاري في هذه المسألة بعينها أن الماء الذي يلغ فيه طاهر. القول الثاني أنه نجس، وهذا قول من يقول إن ورود النجاسة على الماء القليل تنجسه ولو لم يتغير. قول من يقول إن ورود النجاسة على الماء القليل تنجسه ولو لم تتغير أحد أوصافه، سبق من يقول بهذا القول. القول الثالث قالوا لا نقول هو نجس، لكن نقول هو مظنة النجاسة، لاسيما أن الماء في الإناء يكون قليلا. قالوا هو مظنة للنجاسة، وإذا كان مظنة للنجاسة فالأولى اجتنابه، وهذا قول الزهري وسفيان الثوري، وقال به عبد العزيز ابن الماجشون وابن ابن مسلمة. وهذا قول قريب مع مراعاة ما تقدم معنا، لأنه مضى معنا قاعدة أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، لا يصير نجسا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بتلك النجاسة، فهذا يراعى. بقي إن كان الماء قليلا ولو لم يظهر فيه تغير لأحد أوصافه ولغ فيه الكلب فهذا مظنة النجاسة، إذا وجد غيره الأولى أن يجتنبه. بقي إذا لم يجد غيره أفتى الزهري رحمه الله أنه يجوز أن يستعمله ولو كان قليلا ما دام لم تظهر فيه النجاسة، قال هو مظنة للنجاسة لكن إذا لم يجد غيره الأولى أن يستعمله أولى من التيمم، قال لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، وهذا وجد الماء. قال سفيان الثوري بمعنى كلام الله قال وهذا هو الفقه، بعد أن ذكر كلام الزهري قال وهذا هو الفقه. أنه مظن للنجاسة إن وجد غيره تركه، وإن لم يجد غيره ولم تتغير أحد أوصافه جاز أن يستعمله لأنه واجد للماء. والحقيقة أن هذا تفصيل حسن، وهو كما قال سفيان هو الفقه، لأن عندنا أصلا نرجع إليه وهو أن الماء لا يصير نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة. بقي هذا الماء القليل مظن لأنه خالطته نجاسة أنه تنجس، فإذا كان واجدا لغيره يتركه من باب ترك المشتبهات، وإن لم يجد غيره واستعمل لأنه لا يرى فيه تغيرا فهذا جائز، وهو أولى من التيمم. إذن هذه مسائل تتعلق بالأحاديث التي ذكرها المجد رحمه الله في باب تطهير النجاسة واعتبار العدد في ولوغ الكلب. أخ يقول إذا مس الكلب رجلا في أحد أعضائه من طرف الثوب أو في رجله وكان ذلك الرجل على وضوء، هل ينتقد وضوءه؟ وهل يغسل ما وقع لعاب الكلب عليه؟ أما غسل ما وقع لعاب الكلب عليه فنعم يجب، وأما انتقاض الوضوء فلا ينتقض وضوء إذا كان على وضوء، فإنه ليس من نواقض الوضوء أن النجاسة تصيب البدن، فإذا أصابت النجاسة بدن إنسان يزيل تلك النجاسة أو ثوبه ولا ينتقض بذلك وضوء. أخ يقول: في أي التكبيرات من صلاة الجنازة نقول اللهم اغفر لحينا وميتنا ومتى ندعو للميت؟ هذا القول اللهم اغفر لحينا وميتنا هو دعاء للميت، والدعاء للميت يكون بعد التكبيرة الثالثة وبعد التكبيرة الرابعة، كله موطن يشرع فيه الدعاء للميت. وأخ يقول: ما حكم من يبيع ويشتري في الكلاب يتاجر فيها؟ ثمن الكلب حرام، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب حرام، فلا يحل ثمن الكلب، وهو كسب محرم، فكان الإنسان يتاجر فيها فهذا كسب حرام. وأخ يقول: كيف أغسل الإناء بالتراب وكان الصحابة لا يغسلون اللحم، فما الحكمة من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء، فلا تقول كيف لي أن أغسل الإناء وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، ولم يأمر بغسل اللحم حين ذكر إباحة صيد الكلب، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فكل، ولم يقل اغسل الموضع، فأنت في كلا الحالين متبع للدليل. أخ يقول: في المسألة الحكمة من غسل الإناء في قول مالك إنه تعبري، قال: ثم ذكرت القول الثاني وقلت إنه قول مالك أن العلة النجاسة، فهل هو كذلك أو سبق لسان؟ ذكر هذا ابن الملقن رحمه الله أن لمالك قولين فيها، ذكره في المسألة التي ذكرناها قبل الأخيرة، هل يغسل الإناء بالماء الذي فيه، ذكر لمالك فيها قولين مبني على التعليل بالقولين، مع أن المشهور عن مالك أنه يقول هو تعبدي محض، وابن الملقن ذكر هذين القولين في هذه المسألة، هل يغسل بالماء الذي فيه، قال ولمالك في هذه المسألة قولان، فعلى القول بأنه تعبدي يغسل، وعلى القول بأن العلة النجاسة لا يغسل، فهذا صريح في عزو القولين إلى مالك في المسألة المطروحة وهي غسل الإناء بالماء الذي فيه. بقي أنه أيضا يقول إن العلة النجاسة، هذا محتمل أن مالك أيضا عنه قول فيه، ويحتاج مزيد مراجعة إن شاء الله إلى الدرس الآتي، لأنه كما ذكر الأخ ليس بصريح فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.